ذكري أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. في البداية أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل الكريم: هل الذي يؤدي الحج عن والده الميت يأخذ نفس أجر الحجة؟ مع العلم أن الوالد كان قد حج ولكن أيام حجه لم يكن ملتزما، وكان عنده فتور شديد لدرجة أني خشيت أن تكون حجته مغير لم تقبل، ولكن قيل لي أن الله تعالى يغفر في عرفة لكل من كان في قلبي حبة من خردل من إيمان. أقول للسائل أو السائلة الكريمة: ما أجمل الإسلام، ما أروعه، وما أرحم الله بعباده. على كل حال أيها الحبيب، إذا أردت أن تؤدي الحج عن أبيك فهل أنت مأجور على ذلك؟ وهل أي إنسان يؤدي الحج عن غيره سواء كان قريبا أو غريبا، سواء تربطه صلة قرابة أو صلة رحم عامة أو خاصة، هل مأجور على عمله؟ نعم، مأجور على عمله إن شاء الله جل وعلا، من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا. يعني إذا ما صمنا مثلا عن ميت لم يصم، أو أدينا الحج عنه لم يؤدي الحج، أو زكينا عنه، هل نحن نؤجر على هذا الصنيع وعلى هذا العمل؟ بالتأكيد، من غير أن ينتقص هذا من أجر هذا الميت والعمل الذي صنعناه له إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل: ما حكم تجارة العملات عبر النت أو الانترنت؟ نقول أن التجارة بالعملات مباحة شرعا، ولكن بشرط ألا يترتب عليها إضرار باقتصاد البلد أو أي قطر من بلاد المسلمين. وأواصل بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، نواصل لأن الاتصال انقطع، على صاحبي أن يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. أعود إلى تجارة العملة، هل يجوز تجارة العملة؟ نعم، لاختلاف العملات، لأن طبيعي كل عملة لها سعرها، سواء بالجنيه المصري أو من قبل الدولار أو بعملة البلد الذي فيه صاحبه. طب أعود للاتصال مرة ثانية ثم أعود الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا،
أهلا بك.
تفضلي.
لو سمحت عاوز أسأل، أنا بشتغل مدرسة.
نعم.
وفي المدرسة بوزع تغذية، فبيدونا بسكوتة زي العيال، البسكوتة دي هل هي حرام ولا بلاء ولا مش ولا حلال؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
وإياكم.
حياك الله فضيلة الشيخ.
وإياكم يا حبيبي، الله يبارك فيك، تفضل.
فضلت الشيخ حول مسألة العمل كمصور، يعني أنا كان عندي محل تصوير.
نعم.
هل يجوز الاستمرار بهذا العمل؟ لأن قرأت فتوى حقيقة في مجمع الفتاوى يعتقد للشيخ ابن باز بأن التصوير حرام. طيب إذا كان التصوير حرام، طب إحنا أغلب حياتنا الممارسة اليوم بالتصوير، بحيث أنه صورة الهوية أو صورة الجواز أو حتى الخروج على شاشة الكاميرا في التلفزيون، يعني هل هذا حرام؟ طيب السؤال الثاني فضيلة الشيخ، من هم الصحابة الذين حاولوا قتل النبي في العقبة؟ السؤال الثالث فضيلة الشيخ،
الصحابة اللي حاولوا قتل النبي
في العقبة كما مذكور في مسند والهيثم وغيره. طيب السؤال الأخير فضيلة الشيخ،
تفضل.
هل الرضاع الكبير 5 رضعات أم 10؟ والسلام عليكم.
تفضل تفضل معنا أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
السلام عليكم.
ارفعي صوتك قليلا.
الله تعالى اللي رزقنا.
نعم
نعم. اول حاجة اشكر الله تعالى انه رزقنا هذه القناة المسلمة اللي دخلت بيوتنا. السؤال تاعي هو اطعام 60 مسكين، هل يجوز اطعام 60 مسكين؟ هل يعد 60 مسكين من الغير مسلم؟ يعني
تقصيدنا غير المسلمين.
هل السؤال غير المسلمين؟
تمام، وصل سؤالك، سأجيبك إن شاء الله سبحانه وتعالى. صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لي سؤالين.
تفضلي. اخفضي التلفاز واسمعيني من الهاتف.
نعم.
تفضلي.
أيوة.
نعم.
لي زميل حصل بينه وبين زوجتي مشكل صغير يعني، فأخذها إلى بيت أهلها حتى تهدأ الأوضاع، وبعد أسبوع ذهب لإرجاعها فتفاجأ بأن أباها يرفع عليه دعوى قضائية، وتفاجأ أيضا بأنه طلق زوجته ولا يدري، بحيث أن والدته بعثت لزوجته رسالة عبر الموبايل بتاعه كتبت فيها أنت طالق طالق طالق، وهو يسأل هل يقع الطلاق أم لا. وسؤالي أنا، هل يمكن للجنة الإفتاء تغيير فتوى معينة عند انتشار الفساد للإقلال من الأضرار الناجمة عنها، مثل حالات الطلاق عبر الأسماس والزواج عبر الانترنت؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
وياكم عزكم الله. صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ضلي.
لو سمحت حضرتك، أنا عندي إخواتي مسافرين دولة عربي، وبعدين عاملين لي توكيل عند كل شيء يعني، ده للأمانة، بس هما بيقولوا لي ممكن اخد اي فلوس انا محتاجاها، هل عليا ذنب ان انا اخد الفلوس دي، ولا لازم اقول لهم المبلغ بالظبط قد ايه؟
نعم سأجيبك ان شاء الله. سنجيب ايها الاحبة الكرام، واعود الى السؤال مرة ثانية. اذا كان الاتجار بالعملة فيه احتكار لها بما يضر القطاع او الجزء او البلد او القطر من الامة العربية المسلمة، فإن ذلك يكون محرم شرعا إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة، أعمل مدرسة في بعض المدارس يقومون بتوزيع أغذية بسكوت وغيره على الأولاد، وهي نسأل هل نأخذ مثلنا مثل الأولاد؟ نأخذ مثلنا مثل الأولاد في حالة واحدة، إذا كان ذلك مصرح أو معد أن يأخذ المدرس ويأخذ أو تأخذ المدرسة أو العمال عموما في المدرسة. أما إذا لم يكن هذا مصرح به وخاص بالطلبة فقط لا يجوز ذلك. أقول مرة ثانية، إذا كان ذلك معد في الخطة أن يأخذ المدرس والمدرسة والعمال يأخذوهم، إنما خاص بالطلبة والتلاميذ فقط لا يجوز أن نأخذ خردلة واحدة. اللي بيحصل في كثير من المدارس يبقى في عدد غياب في المدرسة يوم ياخذوها سواء المدرسين، هذا لا يجوز، ينبغي أن يكون مرتجع، نسأل الله العفو والمعافاة. سأل الذي سأل وقال العمل كمصور والاستمرار فيه حرام ولا حلال؟ أقول للسائل الكريم، التصوير يأخذ الحل والحرمة، يعني يكون حلالا ويكون حراما. متى يكون حراما ومتى يكون حلالا؟ إذا كان التصوير لضرورة فهو حلال، كما أنت ذكرت نموذج نحتاج إلى تحقيق الهوية، البطاقة، تقديم الأولاد للمدارس، جواز السفر وما شابه ذلك، هذه كلها ضرورات ولا بد منها، تصوير المجرمين هذا لا بد منه أيها الحبيب الكريم، لكن نصور حفلة بقى في الزفاف ونصور مهام ما شابه ذلك، هذه ليست ضرورة، محرم شرعا. إذن إذا كنا سنضبط حالنا وسنقوم بالتصوير بالضوابط الشرعية لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم أسأل سؤال، يقول لك من الصحابة اللي قتلوا أو فكروا في قتل النبي؟ هذا كلام معكوس، لأن الصحابي لا يفكر في قتل النبي، إن الصحابة كانوا يحبون رسول الله، إن الصحابة كانوا يعشقون رسول، إنجاز التعبير وإن كان في تجاوز مني في اللفظ قليلا، ولكن أشم رائحة التشيع من هذه الأسئلة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه رجال يغارون عليه من نسمة الهواء، لا يفكرون في قتل، لا يفكر في قتل النبي إلا كافر أو منافق بعيد كل البعد. والصحابي هذا إنما هو الذي صحب رسول الله، كان في عهد النبي يعني صحب رسول الله وآمن به ومات على الإيمان. طيب الذي صحب النبي، طب ما أبو جهل صاحب النبي، هل يعد من الصحابة؟ وعاصر النبي فترة طويلة، وعبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، وهو يعني ما ترك على يعني على أرجع الآراء فرضا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد من الصحابة؟ لابد أن يكون قد آمن برسوله، فلا يفكر في قتل النبي أحد من الصحابة، بل إن الصحابة كما ذكرت لا يتحمل نسمة الهواء. وانظر إلى هذا المشهد سريعا لسيدنا خباب رضي الله عنه وارضاه لما أسر في مكة، وأبو سفيان يقول له: أتحب أن محمدا، هو يعلم أنه سيقتل الآن، أتحب أن محمدا في مكانك الآن وأنت في أهلك آمن؟ فماذا قال؟ قال: لا والله لا أحب أن أكون في بيتي آمنا ورسول الله تصيبه شوكة واحدة. ثم يتكلم أو يسأل الأخ نفس السائل الكريم عن إرضاع الكبير، هل هم 5 رضعات ولا 10 رضعات؟ حرام إرضاع الكبير يا حبيبي، هذه حالة خاصة، والخاص لا ينسحب منه حكم على العام، هذه حالة خاصة. ما ينفعش ان احنا نيجي النهاردة واحد كبير اللي ارضع بقى خد راحتك، لا يا اخوي لا يجوز، ولنتق الله، لا رضع ولا 2 ولا 3 ولا 10 ولا 1000 ولا 100. الارضاع او الرضاعة التي يثبت بها التحريم ما كانت في زمن الرضاعة الطبيعية في خلال 30 الرضاعة اللي بنرضع الاولاد فيها، الله يرضى عنا وعنك. السائلة التي سألت وقالت: اطعام 60 مسكين، هل لابد ان يكون من المسلمين؟ نعم، هذا هو الاصل، يطعم المسلم مثل الزكاة انجاز التعبير، وان كان فيها يعني رأي لبعض اهل العلم، ولكن الارجح والاولى ان يكون من المسلمين. طيب، زميل بينه وبين زوجته مشكلة، ودعا عند اهلها، وبعد شهر ابوها يرفع دعوة قضائية وبعدين طلقها منه. انا اقف مع شقين، لان السؤال فيه حاجتين، ومثل هذه الاسئلة يعني ينبغي دائما ان يتم الايضاح فيها، لا يسمع فيها لطرف واحد. بمعنى، اولا يرفع دعوة قضائية لابد ان نسمعه لماذا رفع، فربما كان على حق انسان واهملها وليس لها مسكن وتطاول عليها او ضربها او سبها او سب اهلها او امور كثيرة، فلازم يسمع الطرف الثاني، هذه واحدة. الامر الثاني، ربما كانت الزوجة لا تريده وهذا امر اخر، فسبحان الله. اما نيجي للجزء الثاني بقى، طلقها، ابوها لا يملك طلاقها، حتى لو امها ارسلت رسالة على الموبايل وقالت انت طالق انت طالق، هذا امر يعني لا يخفى على احد، لانه يتم الاتصال بالزوج، تعالى ونشوف الرقم اللي جاي منه رسالة الطلاق دي، هل هو رقم الزوج؟ بعض خلنا اقول لك ممكن اتصل من تليفون غير تليفون، يسأل هل هذه الرسالة انت اطلقتها او انت ارسلتها؟ نعم، تحسب طلق. لا والله انا لا علم لي بها ولا اعرف عنها شيئا، طلاقا صدر من غير اهله، ولا يعد طلاقا ايتها السائلة الكريم. اذا يرجع اليه ويسأل في هذا الطلاق، هل هو الذي ارسل هذه الرسالة ام لا؟ اذا كانت من الموبايل بتاعه، موبايل بتاعه، تحسب بدون رجوع اليه. لماذا؟ لانه هو الذي ارسله وعلى في الصريح، لكن هاتف ورقم غير رقمه يرجع اليه هو، انت الذي ارسلت هذه الرسالة، ولا والله انا ما ارسلت ولا علم لي بذلك، هذا لا يعد طلاقا. اذا الامر واضح، تمام. وبعدين ممكن يعني احد الناس يعمل في مقلب كما ذكر بعض اخواننا في الكنترول، ده وارد، سبحان الله. يعني واحد يروح بعت له بعت رسالة من تليفون عنده خلاص لا، يعني لابد أن نستوثق من صاحبه الرسالة. ليه؟ ربنا علمنا كده. تعالى أنت بعت الرسالة دي، أيوة أنا بعتها محسوبة الخلاص، لا أنا ما أرسلتها ولا علم لي بها. لا يعول على هذا الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى. تقول نفس السيدة، هل لجنة الإفتاء يمكن أن يعني تغير فتوى بما يتناسب ويعاصر، زي ما هي عايزة الطلاق عن خلال الموبايل والزواج عن عبر الانترنت؟ احنا دايما بننصح اخواننا، لكن دايما الكثير من الناس لا يسمعون. اما الفتوى لا تتغير، الفتوى نشوف ارضيتها او بمعنى ادق مسيارتها لارض الواقع وانسجام ارض الواقع معها. هل الفتوى تراعي الظروف والملابسات وارض الواقع، ام انها في اتت من كوكب اخر اللي احنا بنطلق عليها الفتاوى المكيفة؟ يعني تلاقي انسان فتوى طلع لا علاقة لا أرض، لا علاقة لا بأرض الواقع، مش علاقة خالص، جاي من كوكب تاني كأنه عايش في كوكب والناس في كوكب تاني. ده موضوع طول شرحه، نسأل الله العفو والمعافاة. لكن بالنسبة إلى الطلاق عبر الهاتف، ما دام الصوت معروفا وما دام رقم الهاتف معروفا، ففي هذه الحالة يقع الطلاق ما دام صريحا. لكن إذا كان الطلاق صدر أو أتت الرسالة من تليفون آخر يرجع إليه ويستوضح الأمر منه، فإن أثبت أنه فعل ذلك تحسب طلقة، وإذا أنكر لا يعد ذلك طلاقا، لأنه ربما يكون هناك من له يعني مصلحة في إفساد هذا الزواج. أما الزواج عبر الإنترنت، كثيرا ما نصحنا الشباب والبنات والإخوة والرجال، لأنه هو زواج مبني على الغش. ليه؟ هو يسمع صوت ولا يرى أحد، ثم هي تسمع صوته وعجبت بصوته، وهذا كله خطأ، خطأ كبير، نسأل العفو والمعافاة. لكن أخي من يسر، وبعدين يتم العقد، يتم الزواج، ويفاجأ أو هي تفاجأ عندها 20 سنة واللي متجوزها عنده 80 سنة. تعمل إيه بقى؟ تنط من الشباك؟ إن شاء الله حتى يا رب تنزل في المجاري. هي اللي جابت لنفسها هذا الأمر. علشان كده بنقول لإخواننا التريث ثم التريث ثم التريث عن التأني ثم التأني في الزواج بهذا الطريق. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الأخت التي سألت وقالت إن لها إخوة يعني عاملين لها توكيل عام بكل شيء، هم يحولون لها الأموال، ويعني قالوا لها قالوا أو أخبروها وقالوا خذي من المال ما تشائين. هي تسأل تقول هل أخذ منه أي حدود ولا أم لابد أن أخبرهم بالمقدار الذي أخذته؟ أقول لأختنا الكريمة بارك الله فيها، إخوتك لم يفعلوا لك التوكيل إلا لمعرفتهم بأخلاقك ومعرفتهم بالتربية التي تربوا عليها، ويعلمون أنك ستكونين أمينة على أموالهم، وبالتالي كوني عند حسن ظنهم بارك الله تعالى فيك وجزاك الله خيرا. المسلم الذي يتحرى الحلال في مطعمه ومشربه يعني يؤجر على ذلك، والله تعالى يبارك فيه. فأنا أقول لأختنا السائلة الكريمة أو بنتنا الفاضلة جزاك الله كل خير، ولكن كوني عند حسن ظن إخوتك، خذي من المال قدر الحاجة. يعني إن كنت محتاجة وفي ضيق من وسعة الرزق، يعني الأمر مضيق عليك، خذي من الأموال قدر حاجتك وأولادك، ثم أخبري إخوانك أنك أخذت 100 جنيه 200 مثلا وهكذا. ولكن حافظي لإخوتك على أموالهم، لأنه كما قلت أنت مؤتمنة على هذا المال، فلا يجوز أن أتوسع بحجة أن إخوتي قالوا خذي لي ما تشائي. فيعني هذا أمر ينبغي أن يعني يتورع فيه المسلم حتى لا نضيع شقاء وتعب هؤلاء بارك الله تعالى فيك، ويعني أكثر من أمثالك، ويجعلنا دائما ممن يتحرون الحلال. اللهم أمين يا رب العالمين. أمي لدي 4 دفتر توفير، ولي أخ يدرس ويحتاج مصاريف للدراسة، هل يجوز أن تستخدم الأرباح؟ قلنا مرارا وتكرارا أن فيهم يتعلق بفوائد البنوك ودفاتر التوفير الذي يطمئن القلب إليه أنها محرمة وهي أموال ربوية، ولا يجوز للإنسان أن يستعملها لنفسه ولا في بيته ولا يتركها في البنك ولا دفتر التوفير. طب ماذا يفعل؟ أجيب بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
يا شيخ، عندي سؤال بخصوص الطلاق.
تفضلي
يا شيخ. أنا عندي وسواس قهري في موضوع الطلاق. أتسمعني؟
نعم.
وكثيرا ما أسأل زوجي عن هذا الموضوع، وكلما أسأله يقول لي هل تحسبين نفسك أنك مطلقة؟ هل أنا قلت لك أنت طالق؟ أنا لم أقل لك أنت طالق. هل هذا الطلاق واقع أم لا؟
سأجيبك إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. أعود. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
ما الحكم تقصير الثوب عند الرجال؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. نعود للإجابة على السؤال الذي كنا بصدده مرة ثانية. ماذا نفعل؟ هل نترك الأموال التي عندنا كفوائد في البنوك الربوية أم ماذا؟ لا، لا نتركها، نأخذها ولا ننفقها على أنفسنا، ولكن نقوم بوضعها في مشروعات عامة كمدرسة تبنى، كمستشفى. لماذا؟ لأن هذه الأموال إنما أتت من عدة من عند عدد كبير من الناس لا نعرفهم، كذلك نضعها في مكان يستفيد به أكبر عدد من الناس إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت وقالت عندي وسواس قهري في موضوع الطلاق، ويعني كلما سألت زوجي قل هل تحسبين نفسك طالق، هل أنا قلت لك هذا، وهي تقول لا يحسب هذا طلاق. نصيحتي للسائلة الكريمة أن تتقي الله في نفسها وأن ترفق بزوجها وتتقي الله فيه. ونصيحتي لي مرة أخرى أن تتقي الله في نفسها وأن ترفق بزوجها ولا تضغط عليه. يا أختي الكريمة، يا بنتي، بارك الله فيك، الذي يلعب بالنار ستحرقه. لماذا تضغطين على الرجل بهذا الأسلوب وبهذه الوسيلة؟ وهل الطلاق في يدك أم في يده؟ سبحان الله، ما لنا، أنت عندك وسواس، ده موضوع تاني، لا شأن لك بما قاله ولا علاقة لك بالطلاق، لا من قريب ولا من بعيد، ولن يسمع لقولك في الطلاق. هذا ليس لك أنت فقط بل لكل النساء، إنما المرأة لا يسمع لها قول في الطلاق، إنما يسمع للرجل، يسمع للمرأة في خصائص المرأة. هذا نصيحتي لك، هذه نصيحتي، ارفقي بنفسك، ارفقي بنفسك، ولا تدخلي في هذا الباب، ولا تسألي هذا الرجل، ولا تضغطي عليه، بارك الله فيك، فأنت في سعة. لماذا تضيقين على نفسك؟ ولماذا تحاصرين هذا الرجل بهذا الأسلوب فيجعله يتلفظ بالطلاق يوم من الأيام؟ نصيحتي أن تغلقي هذا الباب جملة وتفصيلا، وأن تتعالجي منه، بارك الله تعالى فيك، ولا يحسب الطلاق إلا إذا قالك أنت طالق، بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. مطارق مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مطلق فرنجي الشيخ،
تفضلي.
احنا كنا بنعمل افطار في رمضان، واحنا مجهزين اكل وناس جايبين عندي برضو، كل واحد جايب يعني، وقمنا الحقيقة التجهيز ما يقرب من 1500 وجبة. فالمهم جي معاد المغرب ما قدرتش اعمل اكل لاولادي ولا لنا، فاكلنا من نفس الاكل، هل هذا حرام ولا حلال؟
سأجيبك ان شاء الله. أم يوسف من فرنسا، من الإمارات عفوا، أم يوسف من الإمارات، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا يا يوسف، تفضلي.
لو سمحت، أنا إن شاء الله يعني ناوي أروح على الحج، وأنا منتقبة، فأريد يعني يا شيخ يا ريت جواب يعني نهائي في هذه المسألة، شو أسوي في الحج؟ أشيله أسدل ولا شو اللي أسوي؟ لأن أنا سمعت آراء كثيرة وأريد منك رأي قاطع إن شاء الله.
حاضر، بارك الله فيك. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي سألت عن حكم تقصير الثوب عند الرجال، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سنة عن النبي، فإن النبي قال ما دون الكعبين فهو في النار، يعني كل ما جاوز كعبين الرجل، والكعبين ليس الذي نمشي به على الأرض، إنما هما العظمتان البارزتان على في أول الساق، يعني فوق مشط القدم مباشرة، هو ذا الكعبين، يبقى الثياب إلى إليه. فإذا ما قام أحد الناس وقصر ثيابه حتى منتصف ساقه ثابت ذلك عن رسولنا الحبيب. وأقول للذين يسخرون من الشباب أو الرجال الذين قصروا ثيابهم، أنتم تسخرون من سنة الحبيب، أنتم تسخرون من سنة النبي. لأن رسول الله قد فعل هذا وثابت هذا في أحاديثه الصحيحة. فأرجو من إخواننا ورجالنا وبناتنا ونسائنا لا تسخروا من سنة النبي، ما دام رسول الله قال وما دام رسول الله فعل فنحن نقر أبناءنا وشبابنا على ما يصنعون. ثم ماذا يضير هذا أو ذاك؟ أن هذا الشاب أو هذا الرجل قصر ثيابه حتى منتصف ساقه، ما المشكلة؟ سبحان الله، يقول لك لا أصل يعني منظر غير طيب. يا سبحان الله، احذروا احذروا أن تسخروا من سنة النبي، فهي ثابتة عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أليس تقصير الثياب أفضل من أن يجرجر يعني من النجاسات ما شاء الله؟ نسأل الله العفو والمعافاة. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا سالم.
مرحبا يا شيخ.
مرحبا بك، تفضل.
عندي سؤال والله.
تفضل.
هل حلق اللحية حرام أم حلال؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا. أمل من القاهرة، سلام عليكم. أيمن، عفوا عفوا، أيمن من القاهرة، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا حبيبي، تفضل.
بارك الله فيك. حضرتك صوت بسيط لحضرتك.
تفضل.
حضرتك دلوقتي أنا حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي.
نعم.
حضرتك حماتي هرفت وكده، فحماتي إنها تتدخل. وبعد ما تدخلت رجعت إيه تسألني إيه اللي حصل، فقلت لها دي حياتي الشخصية ومحدش يتدخل فيها وكده يعني. فحبت تتطفل فصارت غضبي. بيني وبين زوجتي رحت قلت لها تحرم عليا لو رحت عند والدتك تاني. فقالت لي انت كنت تمنعني من والدتي ان انا اروح لها. قلت لها لو انت رحت كده هتبقي ان انت هتبقي ان انت طالع. بعد كده حضرتك ان حماتي اتصل بوالدتي ويعني قالت يعني اثرت عليا الكلام هو ما حصلش. فقلت قلت اذا قلت
تحرم عليا عفوا عفوا خش لي في الالفاظ على طول.
نعم؟
خش في الالفاظ اللي ذكرتها يعني اذكر اذكر.
فقلت لها قلت لها تبقى حرام لو رحت عند والدتك تاني، تبقى تحرم عليا لو رحت عند والدتك تاني. بعد كده انا سالت كذا مره يعني، واحد قال لي اطعم 60 مسكين، واحد قال لي اطعم 10 مساكين، واحد قال لي لازم تصوم 60 يوم. فانا مش عارف اعمل ايه يعني.
اسالك سؤال، هل قلت لها تحرمي عليا مثل امي واختي ام تحرمي عليا وفقط؟
قلت لها تحرمي عليا لو دخلت عند والدتك بس.
يعني لم تشبهها بامك ولا باختك؟
لا 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 خالص.
جيد، ساجيبك ان شاء الله. حاضر
ان شاء الله.
بارك الله فيك. مو عبد الهادي، مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
جوزي حلف علي بالطلاق بالثلاثه لو قعدت مع فلانه دي تبقى متطلقه.
ماذا قال؟
وانا نسيت وقعدت.
قال ايه؟
قال لي علي الطلاق بالثلاثه لو قعدت مع فلانه دي تبقى متطلقه وانا نسيت وقعدت.
حاضر.
لو سمحت تجاوبني بقى على الشاشه.
حاضر. نواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام. تقول السائلة الكريمة كنا نعد إفطار في رمضان لإفطار الصائم والناس من فقراء وغيرهم. الشاهد أنها تقول يعني كنا نعد أكثر من 1500 وجبة، لم أفعل، ما تمكنتش أن تفعل لها ولأولادها إفطار اليوم هذا، فأخذت من هذه الوجبات وأكلت وفطرت هي وأولادها. هل عليها وزر؟ ما عليك وزر إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك، فلا تتعبي نفسك ولا تكثري من السؤال في هذا الباب، ما عليك وزر إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا الكريمة التي اتصلت من الإمارات وقالت هي ذاهبة للحج وهي منتقبة، فماذا تفعل؟ ترفع نقابها أم تسدله؟ وتريد قولا فصلا. وسأقول للأخت الكريمة المنتقبة إحرامها في وجهها وكفيها، في وجهها وكفيها، يعني ترفع، هذا واضح. ولكن ينبغي أن ننتبه لأن عندنا حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق يعتبر عمدة في هذا الباب، وحديث أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها، كنا نسدل إذا حاذينا الرجال، يعني لما حجت أو اعتمرت هذه وتلك رضوان الله عن الجميع كانت إذا مرت بصفوف الرجال تسدل، يعني تنزل غطاءها على وجهها حتى لا يراها الرجال، وهذا هو ما يطمئن القلب إليه. فأقول لأختنا السائلة الكريمة والزحام شديد احرمي، ولكن ضعي شيئا على الوجه كقطعة من القماش الأسود أيا من كان، بحيث يعني الأمر يكون فيه حجم لرؤية على وجهك حتى لا راك أحد، هذا ما يطمئن القلب إليه. وإذا أخذت برأي جمهور أهل العلم فلا حرج، وكشفت عن وجهها لا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائلة التي سألت أو السائل الذي يقول مشكلة بين حماتي، المهم لما عرفت تدخلت وقال لزوجته تحرمي علي إذا ذهبت إلى أمك وتكوني طالق إذا ذهبت إلى أمك، فلما حصلت مشكلة ولا تحرمي علي مرة. أقول للسائل الكريم إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع. نصيحتي لإخواننا السادة الرجال، أنتم ما تزوجتم ها النساء أو أخذتم بنات الناس من بيوتهم لتستعبدوهم في بيوتكم وتمنعوهم من زيارة أهلهن، هذا مرفوض شرعا، والرجل الذي يفعل ذلك يكون مخطئا حتى ولو كانت هناك مشاكل. أنت لا ترتاح لأهلها شأنك، ولكن هي لا تمنع عنهم، تذهب حسب ما يتناسب مع وضعك وحالك، لكن دون ما تعنت ودون ما تطاول. بارك الله فيك. أنا أردت أن أخذ من خلال السؤال لقطة سريعة على أرض الواقع، لأن الأمر يخص الكثير من الرجال إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، ينبغي أن ينتبه الزوج أنه بالزواج ضمت إليه رحم جديدة، فأهل الزوجة صاروا أهلا له، وجب عليه أن يصلهم لأنهم من ذوي رحمه. هذا أمر واضح. أعود إلى السؤال، هو قال لا تحرمي علي وكفى، وأنا استوضحت منه وزدت الأمر استيضاحا، هل قلت لها كأمي وأختي أو شبهتها بأمي؟ قال لا. إذن عندك كناية ثانية للطلاق، أنت تحرمي علي، هذه كناية. يعني إيه كناية يا شيخ؟ يعني هذه الكلمة يا أخي الكريم تحتمل الطلاق، العبارة دي تحتمل الطلاق وغير الطلاق. من الذي يوضح لنا؟ حضرتك. نسألك عن نيتك، إذا قصدت الطلاق في كلمة تحرمي علي لو ذهبت لأمك، نعم أقصد الطلاق، تحسب طلقة. لا يا شيخ أنا لا أقصد الطلاق، تكفر كفارة يمين. كذلك في المرة الثانية تحرمي علي، تسأل عن النية لأنها كناية، تقصد الطلاق تحسب طلق، لا لا أقصد الطلاق، تكفر كفارة يمين. كذلك أنت طالق إن ذهبت إلى أمك، هذا طلاق معلق. على الرأي المفتى به، على الرأي المفتى به عليك، يعني إن قصدت الطلاق تحسب طلق، إن قصدت الطلاق تحسب طلق، لا تقصد الطلاق تكفر كفارة يمين إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأنصحك أيها الحبيب إن حضرتك تمسك لسانك أفضل. السائلة التي سألت وقالت زوجي قال علي الطلاق والثلاثة لا تجلسي مع فلانة، المشكلة إنها تقول أنا نسيت وجلست. قبل أن أجيب على السؤال، نصيحتي للأخوات الكريمات، احرصي 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 أيتها المرأة الكريمة، أيتها الأخت الفاضلة، أيتها البنت، أيتها الأم، احرصنا احرصنا على البيت، احرصنا على البيت. زوجك ذكر الطلاق أمامك وألقى لفظ الطلاق، ما تذهبي ما تخرجي ما تفعلي شيء، العقل يقول لا تفعلي ولا تخرجي ولا تذهبي ولا للعناد. لكن للأسف الشديد، طب انت قلت لي كده، طب والله لا طلع، ورينا هتعمل ايه؟ معرفش العملية، يعني هو العملية انعكس خلاص، روح ماك يا بني يا رب. طيب هي تقول انا نسيت. اذا كان الحال كما ورد بالسؤال وفعلا انت نسيتي، النبي يقول صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب انت نسيت وجلست، افتكرت وانت جلسة رحت سايبه المكان ومشية، ولا كملت الجلسة؟ لو حضرتك كملت الجلسة اسألي زوجك، ان قصد الطلاق هتتحسب طلقه، واذا لم يقصد الطلاق يكفر كفارة يمين ان شاء الله تبارك وتعالى. اخونا الذي سأل عن حلق اللحية، حلق اللحية حلال ام حرام؟ ما عليه جمهور اهل العلم من عهد الصحابة من النبي الى اليوم على حرمة حلقها، هذا ما يطمئن قلبي إليه. يعني جمهور أهل العلم لو رجعنا وقرأنا في أقوال أهل الفقه للشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف وغيرهم ومن سبقهم ومن أتى بعدهم، سنجد هذا الكلام. الله يصلح حالنا وحالك. فيعني حتى الشاعر يقول تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. فنحاول أن نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أي جانب من الجوانب، لعل ذلك يغفر لنا ويأخذ بأيدينا لنكون في صحبته في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. زوجي يعطيني مصروف شهري للبيت لا يكفيني، ويحتفظ لا يكفي البيت يعني، ويحتفظ لنفسه بالكثير، ويأبى أن يزيده لنا، مما يضطرني إن أخذ منه من ورائه، هل هذا حرام أم لا؟ أقول للسائلة الكريمة، يعني ما دام لا يعطيك ما يكفيك والولد بالمعروف من نفقات البيت من طعام وشراب ونفقات الدواء والمأكل والملبس ومصروفات الأولاد للمدارس وما شابه ذلك، وهو يدخر منه الكثير، جاز لك شرعا أن تأخذي منه بقدر الحاجة، بقدر ما يكفيك. لكن لو زدت فوق حاجتك تكون قد أثمت لأنك تجاوزت الحدود. النبي عندما جاءته هند زوجة أبي سفيان وقالت أبو سفيان رجل شحيح رجل بخيل لا يعطيني ولدي ما يكفيني بالمعروف، النبي ماذا قال لها؟ خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني نأخذ على قدر حاجتنا وأكل البيت ونفقات البيت إن شاء الله تبارك وتعالى. ونصيحتي للسادة الرجال أن يتقوا الله في الزوجات وفي الأولاد وفي البيت، ما دام الله تعالى قد وسع لماذا لا توسع على البيت؟ ولماذا لا تنفق على الأولاد؟ ولماذا لا تعطي الزوجة حاجتها؟ والمال موجود بارك الله فيه سبحان الله، ولكن هناك نوعية من الرجال يفعلن ذلك. أسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. سيلة تقول يا شيخ زوجي مات وهو عليه دين وأخوه تعهد به، هل زوجي يعني في أمان أو ما يعذب بهذا الدين أم لا؟ إن زوجي مات منذ، السائلة الكريمة أسأل الله تعالى ألا يقبضنا إليه ونحن مدينين، وأن يؤدي الدين عن كل مدين، أن يفرج الكرب عن المكروبين، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب هي تقول هو مات وعليه دين وأخوه تعهد بسداد هذا الدين، إذا كان أخوه قد تعهد بسداد الدين وذهب إلى صاحب المال وقال له انقل دين أخي علي، فإنه في أمن الله وأمانه ولا يعذب بدين هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، وجزى الله أخاه خير الجزاء لأنه يحاول أن يفرج كرب أخيه. ونبينا علمنا من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. السائلة تقول عرضت على زوجي أن أفتدي نفسي فأبى، فأنا لم أعاشره إذا دعاني، فهل أنا آثمة؟ هنا نقف وقفة وجيزة. الزوج عرض أو الزوجة عرضت على زوجها الطلاق وتتنازل له عن كافة كل شيء فرفض الزوج، هنا هل تكون آثمة إذا منعت نفسها عنه؟ ما دامت هناك مشاكل أو هناك بغض قلبي وهي لا تقبله ولا تريد الزوجة في هذه الحالة وعرضت عليه أن يسرحها وأن تفتدي نفسها وأصر على الرفض، ليس في ذلك إثم ولا معصية. متى تكون آثمة وعصية؟ إذا لم يكن هناك أسباب تدعو إلى هذا. نسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين رب العالمين. هل يجوز تلبيد الشعر بالحناء في النهار وكيفية الوضوء؟ الأخت التي تسأل هي تلبيد يعني وضع الحنة على الشعر حتى تأخذ الشكل التي تريده. هنا نقول للسائلة الكريمة كيف تتوضئين وكيف تضعين الماء؟ إذا أردت صنع ذلك وفعل هذا يوضع بين وضوءين بفترة كافية أو بالليل لأنه يمنع وصول الماء، فإذا لا يجوز إلا إذا كان هناك متسع من الوقت بحيث عند الوضوء سأقوم بغسل الحناء وإزالتها. أحب الكرام فاصل قصير ابقوا معنا.
أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه نجيب على الأسئلة التي معنا. السائل الذي يسأل ويقول تحية طيبة للقناة، أرجو لقناة الناس أرجو من فضيلة الشيخ الرد على السؤال التالي. لدينا قطعة أرض ميراث بمدينة مطروح بمكان مميز، عرض علينا رجل مسيحي شراءها ولكن رفضت خوفا من أن يبنيها كنيسة، ولكن أولادي قالوا عن غير مسؤول عن النية. ممكن سؤال الشخص أفضل المعرفة هل يجوز بيعها أم لا؟ أقول للسائلة الكريمة الأستاذة زينب كما زيلت الرسالة بتاعتها هنا وقفة وجيزة. أولا التعامل مع غير المسلمين وأهل الكتاب جائز بيعا وشراء وطعام، ولكن في الوقت الذي نحن فيه الآن والقطعة الأرض في مكان مميز فقد تبنى كنيسة وارد، إلا إذا كان وسلم حامي عن هذا الشرط الذي إذا وضع في العقد يتم احترامه، نعم أبيعه بشرط ألا تبنى كنيسة أو ملحق أو ما يتمت الكنيسة لأنني أكون مشاركا بذلك. فإذا كان هذا الشرط يجوز وضعه ولا يلغى، نعم يجوز أن نبيع ونشتري معهم ومنهم، لكن لا يجوز أو الشرط مستحيل وضعه في العقد أو إذا وضع كأنه لاغ في هذه الحالة لا أبيعه. هذا ما يطمئن قلبي إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا من السعودية، دوامي من 7:30 صباحا لاثنين ونص مساء بعد الظهر يعني، ولدي ابنة أذهب وأحضرها من المدرسة في الساعة 12 ولا أعود للعمل بسبب بعد المسافة حيث لا تبقى من الدوام سواء الساعة. هل علي شيء؟ نعم عليك شيء، هذه الساعة تأخذ أجرها، وما دمت تأخذ أجرها لا بد من أن تعمل فيها حتى لو تجلس ولا دون ولا عمل لك. إذا إما أن تخصم من راتبك أو تأخذ هذه الساعة يحسبوها لك وتحضر بالمال من خلال هذه الساعة لمدار الشهر، ما من أوراق وأقلام وما شابه ذلك يستعمل في داخل المصلحة نفسها الله يرضى عنا وعنا. أنا متزوجة من شهر، أنا متزوج من شهر ولم أستطع أن أجامع زوجتي منذ تزوجت، ولم يعد لي في شهوة في الحلال ولا في الحرام، أخشى ظلم زوجتي وأخشى سرعة الطلاق، ماذا أفعل؟ أعرض نفسك على طبيب، فإذا كان هذا العجز كليا والطب يقول لا علاج فلا تظلم هذه الزوجة وسرحها بإحسان بارك الله تعالى فيك. أما إذا قال أهل الطب في هذا الباب أنه يعالج نصبر قليلا والله تبارك وتعالى يشفي كل مريض. أرتدي النقاب من 21 سنة ولا أريد خلعه في الحج، وكنت قد وضعت طرح العمر 3 مرات وكنت متعبي، هل يمكن ارتداء نقاب الحج في السعودية؟ أرجو الإجابة. أقول أنه أجبنا على السؤال وأجيب عليه مرة ثانية بإيجاز شديد، كنا إذا حزينا كلام السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق والسيدة عائشة كنا إذا سوينا الرجال يعني كشفه الشهر فإذا أتت إلى الرجال أزدلت، الآن الرجال من خلفنا ومن أمامنا ومن حولنا وانت يعني من كل اتجاه، فاسدلي من البداية بارك الله تعالى فيك. هام جدا لعلمائنا يخوض الرافضة والبائيون انتخابات مجلس الشعب المصري كمستقلين، اكشفوهم لنا لأننا نعرف حتى نحذرهم. إن شاء الله سنحيل هذا السؤال على الشيخ خالد بإذن الله سبحانه، أخونا خالد عبد الله في البرنامج بتاعه. ولكن دائما أقول لإخواننا اللي هينتخبوا انظروا إلى من تنتخبون لأنها شهادة والشهادة أمانة حنسأل عنها أمام الله، لا ننتخب إلا من نتوسم فيه الصلاح والإخلاص إن شاء الله سبحانه وتعالى. حججت مرة يوم عرفة، اللهم ارزقنا الحج ولا تحرمنا الوقوف بأرض عرفات يا الله، لم أستطع التركيز كما ينبغي في الدعاء، فماذا يجب فعله حتى لا تشغلنا الصحبة التي معه؟ وهل بداية يوم عرفة من بعد الظهر ذلك اليوم أم فجره؟ عندي سؤالين، السؤال الأولاني يعني ماذا يجب فعله حتى لا نشغل عرفات، مش تهريج الأرض، الوقوف بأرض عرفة أنا في نظري هذا يوم لا يحسب من العمر يعني خارج نطاق الزمن إنجاز التعبير، لا حرمنا الله إياكم منه. فعلى المسلم أن يشغل نفسه إما بقراءة القرآن أو بالاستغفار أو بالثناء على الله أو بحمد الله تبارك وتعالى أو بالصلاة أو بالدعاء والاستغاثة، اقضي يومك كله وهكذا، وليس في الجلسات والمناقشات وما شابه ذلك، لا اشغله مع الله، أنت بعيد، أنت هنا في خدمة الملك فلا تشغل نفسك بسواه سبحانه وتعالى. أما في الجزء الثاني يحسب عرفات من فجره إن شاء الله سبحانه وتعالى وليس من ظهر اليوم وينتهي مع غروب الشمس. تقدم لي شخص من عائلة محترمة ويصلي يعمل في بنك وليس له صلة، هل مرتبه على الله؟ يطمئن قلبي البعد عن البنوك غنيمة، وأنصح الشباب لا تعملوا، نسأل الله المعافاة. طيب أنا أجوز ولا؟ هذا يرجع إليك وليس نحن. السلام عليكم، أنا مقيمة بسعودية إن شاء الله أروح الحج، وممكن تجي للدورة قبل الحج أو وأنا بالحج أعمل إيه؟ وأيام منا يكون السكن في العزية فما العمل؟ أقول للسائلة الكريمة أنت خذي بالأسباب، إذا كان ممكن نأخذ الحبوب هذا يتوقف على استشارة الطبيب، فإذا قال أنه لا يضر ممكن أن نحصل أو نأخذها، إذا قال يضر تضر بالبدن لا تأخذيها. طب ذهبنا إلى الحج وفي أثناء الحج أتت الدورة ولا شيء، أنت محرمة، أدي جميع مناسك الحج غير أنك لا تطوفين ببيت الله الحرام، فإذا ما انتهت الدورة تكملين بقية المناسك إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب هب أن الدورة استمرت معنا حتى مغادرتنا لأرض مكة، وارد، وأنا مع حملة أو مع مجموعة، شركة طيران أو شركة سفر، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ نؤخر بقية أعمال الحج التي علينا إلى آخر يوم لنا مقيمين فيه في مكة، ثم نتحفظ جيدا، ثم نؤدي مناسك الحج، وهذه ضرورة، ضرورة تقدر بقدرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب ماذا نفعل؟ السكن والعزلية هنا إذا كان الزحام شديد وهناك ضرورة يجوز أن نبيت خارج منها، ولكن نحضر على الأقل ولو جزء من الليل مع اليوم النهار إن شاء الله سبحانه وتعالى في اليوم الذي يليه. لو عايز أبعت أموال للصومال عن طريق أي بنك ممكن تبلغونا إزاي؟ ولينفع أبعت أموال بقدر العقيقة عن ابني وإذا تسقط العقيقة؟ يعني أقول كيف نبعت، يعني هناك حسب البلد التي أنت منها، هل أنت في مصر هل في خارج مصر، هذا ما وضحت حتى نستطيع أن ندلك على ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب هل هذا يقوم مقام العقيقة؟ إذا كان إخواننا في حاجة إلى ذلك نعم أرسلنا هذا المال وتقوم وتسقط إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأنها ضرورات تقدم، الضرورة تقدم فضل الله سبحانه وتعالى. يا شيخ بالله عليك لم أسمع ما حكم الزوج الذي يرضع من زوجته مداعبة علما أنه ليس فيها لبن، هذا حتى ولو كانت ترضع وحتى لو رضع لبنا فإنها لا تحرم عليه ولا تؤثر إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما حكم زكاة المال وكم مقدار زكاة المال بالجنيه المصري؟ حكم زكاة المال أنها واجبة، أنها ركن من أركان الإسلام، والذي لا يؤدي الزكاة سيحاسب ويعذب على هذا عذاب شديد. طب مقدار زكاة المال بالجنيه المصري ما نقدرش نقول بالجنيه، لأن عندنا مقدار للزكاة ما يعادل 85 جرام ذهب. لو قلنا مثلا 1000 جنيه، طيب النهاردة الذهب بيتغير سعره عن يوم عن التاني، كان من 10 سنين كان الذهب ب 30 جنيه، النهاردة الذهب ب 300 وشوية. يعني إيه؟ يعني عندنا النصاب اللي نطلع الفلوس عليه مقدار 85 جرام ذهب، النهاردة 85 جرام ذهب عيار 21 نضربه في 300 أو بسعر اليوم يعملوا كام؟ حوالي من 6-27 ألف جنيه تقريبا. وأقول ما نوقفش قدام المبلغ ده، أنا ده أنا حسبتها حسبة تقريبية بالنسبة للذهب إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل يجوز الاستنجاء بلاد اليمنى مع أنه من الصعب والعسير الاستنجاء بلاد اليسرى؟ نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنسان لا يستطيع الأصل أن يستعمل يده اليسرى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. طب إنسان لا يستطيع ويعجز عن استعمال يده اليسرى، هل يترك نفسه بدون نظافة؟ أبدا، يستعمل اليمنى لأنه لا ضرر ولا ضرار. أمي تخرج زكاة من محرم إلى رمضان، من محرم إلى رمضان، مع مقدرتها على إخراجها مرة واحدة لأنها لا تجد، لأنها تجد ذلك أفضل للناس. أولا نسأل سؤال، هل تخرجها مقدم؟ السؤال الواضح أمامي أنه نعم. فإذا كان إخراجها مقدما يعني بتمشي كده من المحرم ومشى عليها الزكاة بتاعت السنة اللي هتوجد في رمضان القادم بتطلعها على بات ميجي رمضان بيكتون خلصت، لا بأس ولا حرج، وهي بذلك مأجورة إن شاء الله. لكن إذا كانت تجمع الزكاة وتركنها عندها وتطلعها مؤخرا، قال جمهور أهل العلم من الفقهاء يحرم، إذا وجبت الزكاة يحرم تأخيرها ولو يوما واحدا. هل يجوز، هل الزوجة مع آخر زوج لها في الآخرة؟ بالنسبة للزوجة مع من تكون؟ مع أحسنهم خلقا. سيدة أم سلمة لما سألت النبي مع من تكون الزوجة، يعني الزوجة بتتزوج، سألته كده المرأة تتزوج مرة واثنين وثلاثة واربعة وأكثر، يعني تتجوز والتاني يموت، عشان بعض أخواننا يفهم إنها بتجمع بين ثلاثة واربعة زي الزمن اللي احنا فيه، تلاقي زوج نايم كده وبعدين يصحى الصبح يلاقي مراته متجوزة أربعة معاه، ما لا حول ولا قوة إلا بالله. لا مش هي دي، ده دي زانية والعياذ بالله، لكن اتجوزت تزوجت ثم مات أو طلقت ثم تزوجت وهكذا، ده اللي تقصده السيدة أم سلمة. مع من تكون؟ قال النبي مع أحسنهم خلقا، فقد ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرجو من فضيلة الشيخ أن يفيدني، هل يجوز ذبح ما دون السنتين بدلا من الغنم مع عدم وجود شركاء جزاكم الله خير؟ بالنسبة يا أخوانا الأضحية، الأضحية ونحن على أبوابها، أسأل الله أن يحرمنا وإياكم منها، اللهم أمين يا رب العالمين. وضع أهل العلم والفقهاء لها سنا، فالماعز يعني ستة أشهر، والغنم سنة كاملة. العجول أعزكم الله سواء من البقر أو الجاموس سنتين والإبل خمس سنوات. طيب هل يجوز ذبح ما دون قبل هذا السن؟ لولا أنا فاهم السؤال وسأجيبه لكن أردت أن أوضح فقط لغير. نعم لما نيجي نبص لأرض الواقع بنجد أن هذا من الصعب تحقيقه في كثير من البلدان الإسلامية خاصة البلاد التي تقوم بالعلف، يعني تجد المواشي يقومون بعلفها وهناك دورة للعلف، هذه الدورة لا يمكن تجاوزها، لأن معنى نتجاوزها أن الماشية ستنفق هتموت، لأن خلاص لا حملت من اللحم ما يجعل أن نتصلب الشرايين وقد تعرض للموت في أي لحظة، نسأل الله العفو والمعافاة. في هذه الحالة يجوز شرعا، لأنها تبقى تقل 6 شهور تبقى سنة سنة وشوية، لا حرج ولا بأس إن شاء الله. نتكلم عن العجول إن شاء الله لأنها فيها علف وهذا. طيب هي هو يسأل أنا مش هذبح خرفان ولا ماعز لكن ممكن أذبح عجول قبل سنتين، يعني اللي بيسموها البتلو اللي هي عمرها كم شهر دي من 40 يوم وإحنا طالعين، هي تجزئ ذبحا، يعني ممكن تذبح لكنها لا تجزئ في الأضحية، لكنها لا تجزئ في الأضحية إن شاء الله تبارك وتعالى. طب أنا مسافر خدمة حجاج وأريد الحجة، من أين أحرم؟ إحرامك يا حبيبي من الميقات الذي تنطلق منه، لو حضرتك مسافر من مصر يبقى هتحرم من ميقات المصريين من رابغ، حضرتك مسافر الله يرضى عنا وعنك على المدينة وهتنزل من المدينة هتحرم من ميقات المدينة، حضرتك مسافر على طائف هتحرم من السيل، وهكذا. النبي لما حدد أماكن المواقيت قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن، يعني مش شرط أنا مصري أن أنا أحرم، أنا سافرت اليمن سافرت سوريا سافرت أي مكان وسأدخل من البلد الذي سافرت إليه إلى السعودية في الحج إن شاء الله سبحانه وتعالى، اللهم لا تحرمنا يا رب. في هذه الحالة سنحرم من الميقات اللي أنا داخل منه، ولا ليس بالضرورة أن أرجع إلى مصر حتى أدخل من ميقات مصر، هن لهن ولمن أتى عليهن. إذن لا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم وإلا وجب عليك الدم. السائل الذي يسأل ويقول أرجو الرد، حلفت على زوجتي يمين طلاق ووقعت اليمين ثم قالت لي كده أنت طلقتني، ثم قال قلت لا أعتبر نفسك طالق حكم الدين وكفارة زمين. حضرتك ما ذكرتش الألفاظ، يعني هو بيقول أنا حلفت على زوجتي يمين طلاق، إيه هو الطلاق؟ إيه اللفظ اللي قلته؟ هل قلت أنت طالق؟ إن فعلت فأنت طالق، إن قمت إن نمت؟ لابد أن نعرف اللفظ حتى نستطيع أن نفتيك إن شاء الله سبحانه وتعالى. منذ 10 سنوات لم أقضي الأيام التي فطرتها في كل رمضان، هل يجب صيامها؟ نعم. إعلامي أيتها السائلة، وأرجو من بناتنا ونسائنا أن ينتبهنا إلى هذا، أن التقصير الذي حدث من كثير من بناتنا ونسائنا وأمهاتنا وأخواتنا أن الأيام اللي فطرتها بسبب عذرها من سن البلوغ حتى الممات ستسأل عنها أمام الله، ولذلك نصيحتي أن نحصي نعد الأيام خلال 10 سنين مثلا. أضرب نموذج، أضرب مثال، المثال يتضح المقال دائما، امرأة عذرها الشهري 5 أيام، يعني يأتيها الحيض 5 أيام، فأتاها في رمضان 5 أيام، في 10 سنين يبقى 50 يوم وهكذا. طب تصومهم متصلين ولا متفرقين؟ متصلين متفرقين وشأنها، تاخدهم 2 وخميس تصوم 2 وخميس لا حرج ولا بأس، تصوم يوم وتفطر يوم كما تشاء، كل أسبوع يوم، المهم أن تصوم ما عليه. ولتنتبه كل فتاة وكل امرأة وكل أم وكل أخت أن ذمتها لن تبرأ إلا بأداء هذا الصوم إن شاء الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذا أكلت لحم الإبل أو شربت البنها وأنا على وضوء انتقض وضوئي؟ إن هناك نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في أكل في لحوم الإبل، من مس لحم الإبل فليتوضأ، لكن هل أكل اللحم ناقض في حد ذاته؟ ليس ناقض للوضوء، إنما إعادة الوضوء وتجديد الوضوء امتثال لأمر النبي، امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مس لحومها ومس أو أكلها ليس ناقض، ولكن الوضوء امتثالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. شرب البنها ليس بناقض من ليس ناقض للوضوء. دخلت المسجد وشرعت في أداء صلاة السنة وبعد التكبير سمعت الإقامة للصلاة، هل أقطع صلاة السنة أم أتمها وألحق بالجماعة؟ جزاكم الله كل خير وجزاكم مثله إن شاء الله. أقول للسائل الكريم إذا دخلنا الصلاة، إذا عفوا دخلنا المسجد وأردنا أن نصلي تحية المسجد أو سنة الصلاة التي دخلنا من أجلها، وشرعنا فيها وقام المؤذن فأقام الصلاة. فالنبي علمنا في الحديث الصحيح ما معناه: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني حضرتك بتقول أنا دخلت كبرت، الراجل أقام الصلاة، أخرج من الصلاة مباشرة وادخل في صلاة الفريضة المكتوبة. وهناك أزيد الأمر إيضاحا: أحيانا يصلي سنة الفريضة أو يصلي تحية المسجد وهو على وشك، وقام الرجل وفتح المذياع اللي هي مكبرات الصوت، ثم بدأ وأخذ في إقامة الصلاة وهو جالس للتشهد، يخرج من الصلاة؟ لا، يتم، لأنه على الرجل حتى يتم إقامة الصلاة، والإمام يدخل ويقول استووا، يعني يسوي الصفوف، ستكون قد انتهيت من التشهد وقد قمت ودخلت وأدركت تكبيرة الإحرام. لكن واحد بقى مرحرح يعني هيقعد في التشهد لحد ما يقرأ الفتحة، نقول اطلع من الصلاة على طول، اطلع واخرج من الصلاة وادخل. لماذا نخرج يا إخواني؟ لأن الإنسان عندما يسمع إقامة الصلاة سوف يسرع من صلاته، فلهو أدى الصلاة بإتقان ولا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إن شاء الله تبارك وتعالى. هل واجب على المنتقبة لبس الملحفة أم يمكن لبس عباءة وعليها طرحة؟ والله بالنسبة للملحفة أو العباءة، العباءة ما تكونش مقسمة للجسد، ما تكونش شفافة، ما تكونش مزركشة، ما تكونش عليها شغل. زي النهاردة بنشوف بعض الأخوات المنتقبات، أنا بسميه تبرج الحجاب، تبرج. والله لا، ما يعني، لكن سوداء وفضفاضة لا حرج ولا بأس، وإن لبست الملحفة فأفضل بالتأكيد. طيب تلبس طرحة ولا تلبس الخمار؟ هنا يتوقف على هل يعني الأمر هذه طرحة كبيرة وواسعة وتقوم مقام الإسدال وتقوم مقام الخمار أم لا، أم أنها ستقسم الصدر والبدن، فلا يجوز إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإحنا طالما ارتضينا نلبس النقاب يبقى الأمر واضح، معنى تلف الطرحة يعني هتقسم الجزء العلوي، وهذا لا يجوز يا أخت السائلة. لحب الكرام وقت الحلقة قد انتهى، وأخونا المخرج أحمد عبد الله يعني قال لي نختم يا مولانا. حاضر عم الشيخ، نختم إن شاء الله. الأحبة الكرام سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح و